بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
فإذا كان الأمر كذلك فإن مدار أصول الفقه على أربعة أقطاب كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى، وهذا تقسيم رائع في الحقيقة من الإمام الغزالي لا يجادل غيره. الحكم أو الثمرة وهي الحكم، المثمر اللي هو الدليل، المستثمر اللي هو المجتهد، طريقة الاستثمار. هو ده التعريف، موجود فيه أربع حاجات دول. طريقة الاستثمار اللي هي كيفية الاستدلال، كيفية اقتناص، اللي هي بيسموها أبواب الدلالات. في الحقيقة هي دي مربط الفرس في الأصول، اللي هي طريقة الاستثمار. الثمرة اللي هي أول حاجة اللي هي الحكم، قلنا أن الحكم له حقيقة في نفسه وتعلق وانقسام، حقيقة وتعلق وانقسام. ما هي حقيقة الحكم؟ هو خطاب الله عز وجل. طبعا احنا هنعرف بقى ان الحكم ايه؟ المنع. الحكم المنع، هذا في اللغة. اما في الاصطلاح فهو نسبة شيء الى شيء سلبا او ايجابا. فاكرين الكلام ده؟ نسبة شيء الى شيء سلبا او ايجابا، او اللي بيسموها القضية. والقضية تقبل التصديق والتكذيب. لو انا مثلا قلت علاء، حد يقدر يقول انت كذاب؟ حدش، ما فيش حاجة انا قلتها. لكن اذا قلت زيد قائم، او ليس عمرو بقائم، دي بقت قضية. نسبة شيء الى شيء، ايجابا زيد قائم، او سلبا ليس عمرو بقائم. واضح؟ بناء على ذلك فان الحكم ينقسم الحكم الى حكم عقلي وعادي وشرعي. الحكم العقلي هو الذي تعرف فيه هذه النسبة من جهة العقل، كقولنا مثلا الكل أكبر من الجزء. تسأل ما مش محتاج، الكل أكبر من الجزء، أو سلبا ليس الجزء أكبر من الكل. وأما العادي فهو الذي تعرف فيه هذه النسبة من جهة العادة، كقولنا مثلا الأسبرين مسكن للصداع، السجنجبين زي ما هو ذاكر هنا الإمام الشنقيطي رحمه الله مضر للصفراء، وهكذا. وأما الحكم الشرعي فهو الذي تعرف فيه هذه النسبة من جهة الشرع، وهذا هو الذي يعنينا في الكلام، الحكم الشرعي. بناء على ذلك ما تعريف، احنا قلنا الحكم له حقيقة في نفسه وتعلق وانقسام. حقيقة في نفسه، هنعرف الحكم الشرعي بقى، هو خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من جهة او من حيث انه مكلف به. ولازم في التعريف، ها، خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من جهة انه مكلف به. قولنا خطاب الله عز وجل يبقى خرج خطاب غيره، لانه لا شارع الا الله عز وجل. المتعلق بفعل المكلف، لان في خطاب متعلق بذات الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم، وهناك خطاب متعلق بفعل الله عز وجل، والله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء، يبقى متعلق بفعله سبحانه وتعالى. وهناك خطاب متعلق بذات المكلف، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ده متعلق بذات المكلف مش بافعاله. انت لما تيجي تشوف التعريف لازم تشوف الكلمات اللي جايه في التعريف دي جايه ليه، احتراز عن كذا، دي فيها احتراز عن كذا، وتاني فيها احتراز عن اشياء اخرى، وهكذا. وهناك الخطاب المتعلق بالجمادات، ويوم نسير الجبال وترى الارض ايه بارزة، يبقى هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لا بذات المكلف ولا بذات الرب ولا بفعل الرب ولا بذات الجمادات رحمك الله. من جهة كونه مكلفا، لان ممكن خطاب ربنا سبحانه وتعالى يبقى متعلق بالفعل بتاعك بس من جهة، مش من جهة التكليف، مش من جهة الايه التكليف، كقوله عز وجل يعلمون ما تفعلون، بل كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الخطاب هو متعلق رحمك الله، الخطاب هو متعلق بفعلك لكن مش من جهة ان انت مكلف به، طب ربنا سبحانه وتعالى من جهة اخرى يخبر ان الملائكة تكتب عليك افعالك هذه. خلاص يبقى لا تعرف ايه حقيقة، احنا لها حقيقة في نفسه وتعلق. الحكم محتاج ايه؟ حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم. حاكم طبعا لما نيجي في مسألة الحاكم يبقى لا حاكم الا الله عز وجل، وسيتبين انه لا حكم لاحد على احد، ولا حكم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا للسيد على العبد، ولا للاب على الابن، ولا للامام على الرعية، كل هذا لله عز وجل، ده الحاكم. المحكوم عليه ايه؟ هو المحكوم عليه اللي هو المكلف. هنا بقى هنتكلم عن ايه، مين اللي محكوم عليه، مين اللي محاسب، مين اللي يبقى. هنتكلم عن خطاب او تكليف الصبي والمجنون والسكران والنائم والمكره، وهل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا مش مخاطب بفروع الشريعة. وستبين ان قول الجمهور هو الصواب خلافا للحنفية، ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة للأدلة المذكورة في كتاب الله عز وجل، وهكذا. يبقى دي المباحث اللي هتارد في الايه، في المحكوم عليه. المحكوم فيه ايه؟ المحكوم فيه بقى فعل المكلف، المحكوم فيه فعل المكلف. ايه الفرق بين المحكوم عليه والمحكوم فيه؟ شوف المحكوم فيه فعل المكلف، فلان شرب الخمر، يبقى احنا عندنا حاجتين، شرب الخمر ايه حكمه؟ حرام، يبقى ده المحكوم فيه وهو الفعل الذي فعله فلان هذا. طيب المحكوم عليه بناء على ذلك فلان ده يعد ايه؟ آثما؟ لا نستنى بقى، ما هو مكلف الاول، احنا هنشوف بقى هل هو مكلف ولا مش مكلف، هنشوف بقى هل في حاجة في خوارم الاهلية هنا موجودة ولا لا. فلان ده لما شرب الخمر كان مكره ولا كان مجنونا ولا كان صبيا؟ فلان ده سنه قد ايه الولد ده؟ يطلع سنه 13 سنة ولا 12 سنة؟ لا خلاص، يبقى رغم انه شرب الخمر، واحنا بنقول ان الحكم في هذه الفعل، هذه الفعل حرام، انها حرام، وان من فعلها كان فاسقا لانها كبيرة من الكبائر، لكن فلانا هذا يبقى ده مبحث تاني. عشان كده بيقول المحكوم عليه اللي هو المكلف، والمحكوم فيه فعله، والمظهر له، دي اخر حاجة في الحكم. المظهر للحكم ده هيخلينا نتكلم عن ايه؟ عن السبب والعلة والمانع والشرط. السبب والعلة والمانع والشرط، يبقى كل ده في ايه؟ مجال الايه؟ الحكم. عشان كده احنا بنقول الحكم له حقيقة في ذاته وتعلق، ادي تعلقاته، بيحتاج الى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم. وانقسام، الانقسام هنيجي نقول الحكم ينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. لما نيجي على الحكم التكليفي هنقول يعني ايه تكليف؟ اول حاجة انقسام، ينقسم الحكم الى قسمين رئيسيين، حكم تكليفي او احكام تكليفية، احكام وضعية. الاحكام التكليفية او الحكم التكليفي هي خلينا نعرف ايه هو التكليف، هو الزام ما فيه كلفة ومشقة، الزام ما فيه كلفة ومشقة، ده معنى ايه التكليف. طيب لكن البعض، وهذا هو الاجب بقى لما يجي نعرف الحكم التكليفي من جهة الشرع، ده من جهة اللغة، ان التكليف هو الزام ما فيه كلفة ومشقة. لكن هل لما نيجي نعرفه في الشرع نقول هو الزام ما فيه كلفة ومشقة، ولا نقول هو طلب ما فيه كلفة ومشقة؟ ان قلنا الزام هيبقى الواجب والحرام بس، الواجب والمحرم فقط، لان انت ملزم بالاثنين دول. لكن هل انت ملزم بالمندوب؟ مش ملزم بالمندوب، ملزم بالمكروه، بترك المكروه لست ملزما، لان تعريف المندوب هو المقول فيه فعلوه مع جواز ان تتركه، والمكروه بالعكس برضه، اتركوه مع جواز ان تفعلوه. لكن لما نقول طلب ما فيه كلفة او مشقة يبقى هيدخل في ذلك الايه؟ المندوب والمكروه. وطبعا احنا مدخلين المباح من باب المسامحة عشان تكتمل الايه؟ التقسيمة، لان المباح هو الذي يتساوى فيه جانب الفعل والترك. يبقى الحكم الايه؟ التكليفي. بعد كده الحكم الوضعي، هو ده بقى اللي هنتكلم فيه عن الايه؟ السبب، الشرط، المانع، العلة، الأداء، القضاء، الرخصة، العزيمة، الصحة، البطلان. ده الحكم الواضح. فلما جينا للحكم التكليفي، احنا مبين بس احنا مشينا ازاي لحد دلوقتي، احنا ما كملناش طبعا ايه بقيه الاخطاء على اعتبار ان سبق بيانها، ولا نكملها بقيه الاخطاء الاربعه. احنا قلنا الحكم، وبعد كده الايه اللي هو الثمره المثمر، اللي هو عباره عن ايه؟ الدليل. الدليل عباره عن ايه يا اخوانا؟ كتاب وسنه واجماع. كتاب وسنه واجماع. هنيجي هنا نتكلم عن الايه؟ الكتاب. ما هو حد الكتاب؟ وهو كلام الله عز وجل المعجز الذي تحدى الله المتعبد بتلاوته، والذي تحدى الله عز وجل به المشركين، والذي يوجد بين دفتي المصحف الى اخره. كيف يثبت القران؟ سيتبين انه لا سبيل الى اثباته الا التواتر. طيب هل القران يشتمل على حقيقه ومجاز؟ دي الابحاث اللي هتتاخد في الايه؟ في الموضع ده. هل القران يشتمل على الفاظ اعجميه؟ كل ده هيجي في مباحث القرآن. ثم بعد ذلك ننتقل الى ايه؟ الى السنة. كيفية ثبوت السنة؟ كيفية ثبوتها؟ طبعا هنتكلم عن حجيتها وكيفية الثبوت، وايه هو المرسل، وايه هو المتصل، وايه هو المعضل، اشياء تتعلق بالايه؟ بمصطلح الحديث. بعد الكتاب والسنة على طول وقبل الاجماع بيريدوا ابواب النسخ، لان النسخ لا يطرأ على الاجماع، النسخ يطرأ على الكتاب والسنة فقط، لكن الاجماع ما ينسخش. فتيجي باب النسخ وتكلم فيها عن نسخ القران بالسنه ونسخ السنه بالقران، وهل يجوز ان ياتي الناسخ قبل المنسوخ في ترتيب المصحف، وهكذا. ثم بعد ذلك نتكلم عن الايه؟ الاجماع واقسام الاجماع، وهل الاجماع هو اجماع الصحابه، وما هو الحكم اذا اختلف الصحابه ثم اجمع العلماء بعد ذلك، هل يعد هذا اجماعا ام لا، الاجماع السكوتي وما الى ذلك. ده بالنسبه للايه؟ للمثمر، وهو الدليل. طريقة الاستثمار هتكلمنا فيها عن اربع حاجات. قلنا ان اللفظ او النص اما يدل بملفوظه منطوقه، واما بالفحوى والمفهوم، واما بمعقول معناه. واما بمعقول معناه. ده هيخلينا بقى نتكلم عن ايه؟ الاوامر والنواهي، وان الامر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، ودلالة الاقتضاء، وفي الدلالات كلها. اخر حاجة اللي هي الايه؟ المجتهد، تعريف المجتهد وضد المجتهد اللي هو الايه؟ المقلد. وهي تمام بقى هنا مسألة، تبقى مسألة مهمة جدا، هل يجوز تجزؤ الاجتهاد ولا لا؟ وان الصواب ان الاجتهاد يتجزأ، وهذا قول القاضي الباقلاني وهو الامام في هذه المسألة، وكذلك كلام الرازي وجمهور الاصوليين، وهو الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجمع الفتاوي، وكذلك ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين، ان الاجتهاد يتجزأ، يعني يجوز للانسان ان يكون مجتهدا في مسألة عاميا في مسألة اخرى. نرجع بقى للايه للحكم. احنا قلنا ينقسم الى تكليفي ووضعي، والتكليفي الاحكام التكليفيه خمسه. قلنا ان في النص المباح الذي يتساوى فيه جانب الفعل والترك، يتساوى فيه جانب الفعل مع جانب الترك. ان ترجح جانب الفعل يبقى اما ان يكون مندوبا واما ان يكون ايه واجبا، اما ان يكون مندوبا واما ان يكون واجبا. وان ترجح جانب الترك فاما ان يكون مكروها او ايه او محرما. يبقى الاحكام التكليفيه كم حكم؟ خمسه. وعند ابو حنيفه كم؟
سبعه.
عند ابو حنيفه سبعه، لانه يفرق بين الواجب والفرض. فما هو الفرق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفه؟ ايوه، الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الفرض كالصلاه الخمس، والواجب كصلاه الوتر عند ابي حنيفه. وكذلك جاحد الفرض يكفر، وجاحد الواجب لا يكفر. نمر الثلاثة، ترك الفرض يبطل العمل، وترك الواجب لا يبطل. ثم بعد ذلك شرعنا في ايه، بعد ما قلنا على اقسام الاحكام التكليفية، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الواجب، كلام على الواجب. وعرفنا ان الواجب في اللغة، الوجوب في اللغة هو الايه؟ سقوط الشيء ملازما لمحله، كالموت مثلا، فاذا وجبت جنوبها. وفي الحديث فاذا وجبت فلا تبكين باكية، يعني اذا ماتت خلاص محدش يبكي. والواجب في الاصطلاح قلنا ان التعريف اما ان يكون بالحد واما ان يكون بالثمرة. يعني لما نيجي نعرف الخمرة بالحد، الحد اللي هو يتكلم عن الماهية، والماهية هي الإجابة على سؤال ما هو، ما هو، فتبقى الإجابة دي اسمها تسمى الايه؟ الماهية. فلما نقول مثلا ان الخمر سائل لافع الطعم مش عارف ايه ويلقي بالزبد، يبقى ده كلام عن الايه؟ حد الخمر. ده التعريف اسمه التعريف بالحد. لكن التعريف بالثمرة ان احنا نقول الخمر هو المسكر، هو المسكر، واضح؟ فلما نيجي نعرف الواجب بالحد هنا هنقول الواجب هو ما امر به امرا جازما. الواجب هو ما امر به امرا جازما. طب يقدر حدد بناء على هذا التعريف يقول يعرف لنا المندوب، يتوقع ان المندوب ايه؟ هو ما امر به امرا غير جازم، يعني افعله والاحسن انت تفعله لكن يجوز ان انت تتركه. اما الثاني ما امر به امرا جازما يعني لا يجوز ان يترك ابدا، هو ما امر به ايه؟ امرا جازما. وممكن يبقى التعريف بالثمرة نقول الواجب هو ما وعد الله عز وجل فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. يبقى هنا تعريف بالايه؟ بالثمرة. هو ده حد الواجب. ثم بعد ذلك قلنا ان الواجب ينقسم ثلاث تقسيمات، مش ينقسم الى ثلاثة اقسام، يمكن تقسيم الواجب على حسب ثلاثة عوامل. تقسيم الواجب باعتبار ايه؟ الذات، باعتبار ذاته. وتقسيمه باعتبار زمان فعله، وتقسيمه باعتبار فاعله. فينقسم الواجب باعتبار الذات الى واجب معين وواجب مبهم في اقسام محصورة. واجب معين وواجب مبهم في اقسام محصورة. الواجب معين زي ايه؟ اقيم الصلاة زي الصلاة الخمس، هل تقدر في حال شيء ينوع عن صلاة الظهر؟ يعني ممكن مثلا واحد يذبح شبل لصلاة الظهر؟ منفعش، لازم يصليها، يبقى ده واجب معين. لكن في واجب تخير في فعله مبهم، لكن مش مبهم ابهاما مطلقا، لا، في اقسام منحصرة، كقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. الصيام زي ما بين السنة 3 ايام، والصدقة اطعام 6 مساكين، والنسك شاف. يبقى هو مخير بين اي واحدة من الثلاثة دول، يا اما دي يا اما دي يا اما دي. واما انقسام الواجب باعتبار زمان فعله، انت فاكرين طبعا في الحتة دي بقى ايه، احنا بنراجع دول، لكن الحتة دي جبنا فيها كلام المعتزلة. اتفضل يا فندم، اللي عايز يمشي يا اخوانا يتفضل، على اعتبار الدرس ده ممكن يكون متخصص شوية، فمش كل واحد ممكن يستفيد منه يعني. ينقسم الواجب باعتبار زمان فعله الى واجب مضيق وموسع. مضيق وموسع، ايه تعريف الواجب المضيق؟ الواجب المضيق هو الذي لا يتسع زمان فعله لاكثر منه، لا يتسع زمان فعله لاكثر منه من نفس الجنس. زي ايه؟ صيام رمضان، زي صيام رمضان. الصيام بيستغرق كل زمان العبادة اللي هو من الفجر لحد الايه، الى ان تغرب الشمس، من الفجر الى الغروب. والواجب الموسع هو الذي يتسع زمان فعله لاكثر منه من نفس الجنس، زي الصلاة، صلاة الخمس، وبالنسبة للمندوبات زي صلاة الوتر. الصلاة الخمس مش ليها، صلاة الظهر مثلا تبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، تقدر تصلي الظهر وتصلي معها صلوات كثيرة تانية، المغرب من غروب الشمس إلى ظهور الشفق، إلى أستغفر الله إلى غياب الشفق الأحمر، فتقدر تصلي المغرب وتقدر تصلي معها أشياء تانية وهكذا. يبقى ده بالنسبة للإيه، تقسيم الواجب باعتبار الزمان. ويقوم الواجب باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب كفائي. واجب على الاعيان وواجب على الكفاية. ايه الضابط؟ الواجب العيني هو ما ينظر الله عز وجل فيه للفاعل، اي لابد ان يفعله كل مكلف، زي صلاة الخمس وصيام رمضان. واما الواجب الكفائي فهو الذي ينظر الله عز وجل فيه للفعل لا للفاعل. زي ما قلنا مرة فاتت، الرجل ده ما يتغسل، خلاص مش مهم مين اللي غسله، يبقى الاسم كده مرفوع عن الامة، ينظر فيه الى الفعل لا الفاعل. يعني هو الذي اذا فعله بعض المكلفين سقط عن الجميع، سقط الاثم عن الجميع، واذا تركه الجميع اثم الجميع. تقسيمات الواجب، واعتقد احنا وقفنا عند هذا الموضع في المرة السابقة. هذه المرة سنتكلم عن ما لا يتم الواجب الا به، ما لا يتم الواجب الا به، ما لا يتم الواجب الا به. زي ايه مثلا؟ لما بيجي انسان يتوضا، هو مأمور بغسل الوجه، مش غسل الوجه ده من فرائض الوضوء؟ عشان يغسل الوجه كما امر الله عز وجل يبقى لازم ياخذ جزءا من بدايه الراس، صح ولا مش صح؟ لابد، لان الحد هنا يعصر انك انت ايه، تقف عند خط، الخط دقيق جدا الذي فرق بين الوجه والرأس. كذلك قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الواحد علشان يمسك ويصوم صياما صحيحا ولا يأكل في النهار بعد الأذان الفجر، يبقى ده يقتضي ان هو يمسك عن 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 المفطرات ولو لحظات يسيرة من الليل. لا يمسك ولو لحظات، سيبك من الحديث دلوقتي لان الحديث ده ورد على حالة خاصة، الانسان لو اذن الفجر والاناء على فمه يشرب خلاص والاناء على فمه، لكن اول ما يجي اذن الفجر يمسك اناء ويشرب دي لا. فمن ضرورة توقع صيامك صحيحا وان تأتي بالواجب عليك وهو الامتناع عن المفطرات في نهار رمضان، لابد ان ايه، ان تمسك قدرا او جزءا من الليل، صح كده؟ لكن ليه هم ما بيقولوا ما لا يتم الواجب الا به؟ هذا لتبيين ان الانسان اذا ترك ما لا يتم الواجب الا به وبالتالي بطل الواجب، لن يحقق معصيتين هي معصية واحدة. يعني افرض مثلا ربنا سبحانه وتعالى امرك بصلاة الظهر، صلاة الظهر دي انت عشان تصليها لابد من وضوء، واحد ترك صلاة الظهر هل هيحاسب على امرين، على تركه للصلاة وتركه للوضوء، ولا هيحاسب على تركه للصلاة فقط؟ ترك للصلاة فقط. واحد هو مثلا ايه علشان يصوم افطر يوم من رمضان، وهو عشان يصوم لابد ان يمسك جزءا من الليل، هو افطر نفس اليوم ده، فهل يحاسب على معصيتين ولا على معصية واحدة؟ على معصية واحدة. يبقى اذا ما لا يتم الواجب الا به داخل تبعا في الواجب، واضح؟ قبل ان نقرأ قسموا ما لا يتم الواجب الا به الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم لا يتم الواجب الا به وليس داخلا في مقدور العبد، ليس داخلا في استطاعة المكلف، فهذا لا يكلف به اجماعا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مثال ذلك زوال الشمس لوجوب الظهر، حد يقدر يزيد الشمس عشان تبقى صلاة الظهر واجبة؟ ليس في امكانه. ظهور الهلال لبداية الصيام او نهاية الصيام، حد يقدر يتحكم في هذا الامر؟ ما يقدرش. جمع العدد الذي تنعقد به الجمعة على قول من يقول بالعدد، في بعضهم كالشافعي واحمد يشترطون 40 لانعقاد صلاة الجمعة، وان شاء الله المفروض ان احنا كنا يعني من 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 الليلة الماضية نبدأ في كتاب الجمعة، لكن قدر الله مش عارف افعل. هل يستطيع ان هو يحضر الامام؟ لا طاقة له بذلك على اجبار امام على ان يحضر، وعلى اجبار 40 على ان يجتمعوا لتنعقد بهم صلاة الجمعة. يبقى اذا قسم لا يتم الواجب الا به وليس داخلا في مقدور العبد. القسم الثاني لا يتم الواجب الا به وهو داخل في مقدور العبد لكنه ليس مطالبا بتحصيله، لكنه ليس مطالبا بتحصيله، زي النصاب لوجوب الزكاة، هل أنت مطالب بادخار جزء من الأموال حتى يجتمع عندك النصاب فتجب عليك الزكاة؟ لست مطالبا بهذا الأمر، تحصيل النصاب لوجوب الزكاة، وكذلك تحصيل الاستطاعة لوجوب الحج، وهذا بالإجماع تحصيل الاستطاعة لوجوب الحج، هذا في قدرة العبد أم لا؟ في قدرة العبد، يقدر ان هو يحوش عشان يحج، لكن هل هو مطالب بذلك؟ لا يطالب بذلك اجماعا. يبقى ده القسم الثاني، قسم لا يتم الواجب الا به وهو في مقدور المكلف لكنه ليس مطالبا بتحصيله، ليس مطالبا بتحصيله، وهو مطالب بتحصيله، زي مثلا الوضوء للصلاة، غسل جزء من الرأس لإتمام غسل الوجه، امساك جزء من الليل لتصحيح الصيام، وهكذا. فهم بيروحوا ايه قال لك خلاص ما لا يتم الواجب الا به وليس داخلا وليس العبد مطالبا بتحصيله اما لعجزه عن تحصيله واما استطاعة التحصيل لكنه ليس مطالبا بذلك سنسميه ما لا يتم الوجوب الا به. ما لا يتم الوجوب الا به. والقسم الاخير سنسميه ما لا يتم الواجب الا به. عشان كده يقول لك ايه شروط وجوب وشروط صحة. شرط وجوب شرط صحة. ايه شرط وجوب شرط الظهر دخول الوقت زوال الشمس وكون العبد مكلفا لا يطالب الصبي بصلاة الظهر. هل في ايد الانسان ان هو يروح ما يخلي نفسه يبلغ عشان يبقى مكلف صلاة الظهر؟ فدي اسمها شروط الايه شروط الوجوب. اما شروط الصحة نتكلم بقى عن ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة البدن والثياب والطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر وما الى ذلك. واضح الفرق بين الاثنين. شرط الوجوب يبقى احنا لما نقول ما لا يتم الواجب الا به ثلاث اقسام. قسم ليس في قدرة العبد تحصيله وهذا لا يكلف به كزوال الشمس لوجوب الظهر او غروب الشمس لوجوب المغرب وما الى ذلك. قسم داخل في مقدور العبد ولكنه ليس مطالبا بتحصيله زي ايه خدنا مثال ليها ايه تحصيل النصاب لوجوب الزكاة او تحصيل الاستطاعة لوجوب الحج. والقسم الثالث قسم داخل في مقدور العبد وهو مطالب بتحصيله وده اللي هنسميه ايه ما لا يتم الواجب الا به. والقسمين الاولين نسميهم ايه ما لا يتم الوجوب الا به. نقرأ هذا القدر ان شاء الله. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله فصل. قال المؤلف يبقى المؤلف هنا مين ابن قدامة. ابن قدامة لان المذكرة دي معمولة على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للامام ابن قدامة. وفي الحقيقة كل هذه الكتب سواء كان روضة الناظر او الاحكام في اصول الاحكام للآمدي وغيرها من الكتب سارت على نسق المستصفى. سارت على 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 نسق المستصفى للامام الغزالي رحمه الله كان اماما في هذا الباب. قال المؤلف ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. يعني ازاي واحد مثلا يديه اتنين مقطعة هل ممكن ده يبقى ربنا يكلفه بان هو يكتب؟ ان كان العبد مكلفا بالكتابة هل ده يبقى داخل في المسألة دي؟ لان لا مش داخل. ليه؟ ليس في استطاعته هذا اصلا. وكذلك حضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. وإذا ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخر ما قال. قال الشنقيطي رحمه الله حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. ألف قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد. فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل مردود الأشعرية. الأشعرية بس خلي بالك الأشعرية جوزوا التكليف بما لا يطاق من جهة العقل لكنهم منعوا وقوعه من جهة الشرع عشان ما نظلمهمش في الايه في الموضع ده. الأشعرية جوزوا التكليف بما لا يطاق من جهة العقل لكنهم منعوا وقوعه في الشرع لقوله عز وجل ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج. امال ازاي التكليف بما لا يطاق جائز من جهة العقل؟ يجوز التكليف بما لا يطاق من جهة العقل وتكون الحكمة ان يضمر العبد المكلف الا يستطاع لفعل يعني يجوزون مثلا من جهة العقل ان يؤمر العبد بان يطير في الهواء. طب ايه الحكمة؟ يا معنى مش ما فيش عبد يقدر يطير في الهواء. يقول لك الحكمة ان يضمر ان لو استطاع لفعل. فده اسمه التكليف بما لا يطاق. لا ما يقصد في الطاقة لان الله عز وجل قد كلف بها امم سابقة. لكن التكليف بما لا يطاق بما ليس في مقدور اي انسان. ده بيسموه التكليف بالمحال. وفي تكليف تاني اسمه التكليف المحال. التكليف المحال ده الاجماع على انه لا يقع. في التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف بالمحال الاشعرية الذين جوزوه من جهة العقل لكنهم منعوا من وقوعه شرعا زي اهل السنة بالضبط. قالوا ان الحكمة فيه ايه؟ يبقى الحكمة بالتكليف ده ايه؟ ان يضمر المكلف ان لو استطاع لفعل. لكن التكليف المحال كأن يكلف المجنون. فصاحب مجنون ويتيجي تقول له افهم، يفهم ازاي اذا كان هو مجنون؟ هل يقال للمجنون افهم؟ هذا لا حكمة فيه مطلقا. ولذلك اجمع على ان التكليف المحال لا يوجد، لا يمكن ان يوجد. في فرق بين التكليف بالمحال والتكليف الايه؟ المحال. به وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة، ده في قدرتك بقى، والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس، وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخره خارجة، وهو الصحيح، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان. لو واحد قاعد يأكل الليل كله في جميع أجزاء الليل يبقى لابد أن يقع منه الفطر أو الأكل في نهار رمضان. إذ لا واسطة بين الليل والنهار، خلاص. وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه، وهذا التقسيم غير جيد. يبقى هو الأول ذكرك أن ابن قدامة قسمه إلى قسمين، قسم داخل تحت قدرة المكلف وقسم ليس داخلا تحت قدرة المكلف، مش كده؟ الشنقيطي قسمه الثلاثة بقى اللي احنا قلناهم. قال مقيده عفى الله عنه، وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. ألف، قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، خلاص ده مش. به وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجود الصوم. هل المسافر مش يجوز دي ان هو يفطر؟ هل يقال هنا يجب عليه أن يقيم حتى يصوم رمضان؟ لا، لا يجب. والإقامة لوجود الصوم، وهذان القسمان لا يجبان إجماعا، لأن بعض الجهلة في الحتة دي خصوصا من السعوديين يقول لك الله أنت جاي عمرة والعمرة دي سنة ليست واجبة، وتفطر رمضان وهو الفرض كنت تقعد في بيتك. والله في ناس يقولون هذا سواء كانوا من السعوديين أو المصريين وما إلى ذلك. طبعا الكلام ده كلام باطل بيقين، ناتج عن الجهل، ناتج عن الجهل. إذ لأن الإنسان حتى سافر للنزهة في رمضان فيجوز له أن يفطر. رب العزة سبحانه وتعالى أطلق السفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من ايام اخر. يبقى هنا نقول ان الافطار رخصة للمسافر ولا لا؟ رخصة. طب وجمع الصلاة رخصة ولا لا؟ رخصة، لان مجرد افعال. طب وقصر الصلاة عزيمة؟ ليس رخصة، لانه لم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم الصلاة في السفر ابدا، الا في حديث يروى عن عائشة رضي الله عنها عند النسائي والدارقطني واسناده ضعيف، انها كانت معه في سفر عليه السلام الى رمضان، في رمضان حين سافر الى مكة في رمضان كانت معه رضي الله عنها، قالت فصام وافطر فافطر وصمت وقصر واتممت، فلما سألته عليه السلام قال احسنت يا عائشة. طبعا ده كلام مش متصور، والحديث ضعيف من جهة الاسناد، منكر من جهة المتن، لان عائشة رضي الله عنها لم تسافر، النبي عليه السلام لم يعتمر في رمضان، حصلش لم يعتمر في رمضان. فيبقى دي مسألة، هو اعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام، عمرة القضاء، واعتمر ايضا من الجعرانة، والعمرة التي كانت مع الحج، والعمرة التي كانت بعد ايه، بعد فتح مكة حين خرج الى حنين ثم عاد بعمرة صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت انه اعتمر في رمضان عليه الصلاة والسلام. يبقى الحديث ضعيف من جهة الاسناد ومنكر من جهة المتن. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان بقى لما نيجي الى مذهب ابي حنيفة رحمه الله، يقول والمسافر حتى وان كان في سفر معصية يقصر الصلاة، حتى لو كان مسافر لمعصية راح يقتل يقصر الصلاة. ليه؟ لان قصر الصلاة عزمة، واخد بالك، مقيدة بالسفر. ادام ده مسافر خلاص، لكن الرخص لا يستمتع بالرخص، الرخص بقى لا يستمتع بها، واخد بالك فرق بين الاثنين، لا يستمتع بالرخص. وانتهى ابو حنيفه رحمه الله في هذا الموضع لانه اباح له ان ياكل الايه الميته ان اضطر الى ذلك. طبعا الجمهور قالوا لا، هذا لا يستمتع، من سافر سفر معصيه لا يستمتع باي رخصه من الرخص.
يعني الواحد في رمضان يعمل عمره
اه، ده مسافر. ما احنا قلنا في كتاب الصيام انهم اختلفوا في حكم المسافر، هل الافضل ان يصوم او ان يفطر؟ فقال مالك والشافعي والجمهور الافضل له ان يصوم، وقال احمد رحمه الله الافضل له ان يفطر عملا بالرخصة، ولان حمزة بن عمرو الاسلمي في صحيح مسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اقدر على الصيام في السفر واتحرج من ان اصوم بمفردي، فهل علي اثم؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله عز وجل، فمن احب ان يأخذ بها فحسن، ومن لا فلا جناح عليه. انت تتكلم في السفر ولا في العمرة؟
يعني
هو سفر العمرة بالذات، ما هو شأن اي سفر ان كان ده جائز في جميع الاسفار، يبقى سفر العمرة سفر الطاعة من باب الاولى والاحرى، من باب الاولى. ده انا بقول لك لما يكون مسافر للنزهة يجوز له ان يفعل ذلك، فما بالك بمن سافر للطاعة. بعض اهل العلم قالوا لا يفطر الا ان كان سفره سفر طاعة، لان اسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت اسفار طاعة، كانت كلها اسفار طاعة، سفر العمرة او للحج او للجهاد عليه الصلاة والسلام. لكن الصواب ان الله عز وجل اطلق ولم يخصص صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ان يجعل فعله مخصصا عليه الصلاة والسلام، وإلا فيبقى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى احنا هنا مؤمنين بالدعاء، لكن انهي دعاء بقى الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينفع كده؟ منفعش. فأي سفر يجوز له فيه ان يفطر. وقال بعضهم كعمر بن عبد العزيز، وهذا الذي اختاره ابن المنذر، ان افضلهما ايسرهما، ان كان الايسر عليه ان هو يفطر في السفر يفطر، الايسر عليه ان هو يصوم يصوم، يعني المساله دي متروكه ليه. يبقى قسم ليس تحت قدره العبد كما مثلنا له انفا، وقسم تحت قدره العبد عاده الا انه لم يمر بتحصيله، والقسم الثالث هو ما تحت قدره العبد مع انه مامور به، كالصلاه كالطهاره للصلاه
والسعي للجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق. وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب المطلق اللي هو الوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة. وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب. أنا معلش اخطأت في الحتة اللي فاتت، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، أنا قلت اللي هو الوجوب، لا اللي هو الإيه الواجب، الواجب على العبد الذي يدخل تحت قدرة العبد فعلا. لكن ما لا يتم الواجب المعلق على شرط إلا به فهذا إيه ليس بواجب، ولكن يقال عليه إيه وجوب، يعني لا يؤمر العبد بتحصيله لأنه ليس في قدرته أو هو في قدرته لكنه انعقد الإجماع على أنه ليس مطالبا بتحصيله، كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول، هي دي العبارة اللي تحفظها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس إيه فليس بواجب، كالنصاب للزكاة. طيب تنبيه، اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به الواجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة هي موجبة للإيه للوضوء، جميع النصوص الموجبة للصلاة هتبقى موجبة للوضوء، فأمر الله عز وجل بالصلاة أمر بالوضوء. هل ينعكس الأمر؟ الأمر بالوضوء يكون أمرا بالصلاة؟ لا. عشان كده حبيبي يقول إيه الوضوء شرط في صحة الصلاة. طب إيه تعريف الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدما. ما يستلزم عدمه العدم، هنطبقها بس بتاعك ليه تخافش، هنطبقها كده سهلة ان شاء الله. لا لما لو فهمتها هتلاقي الحفظ سهل. ما يستلزم عدمه العدم، الشرط هو ما يستلزم عدمه العدم. لما نقول ان الوضوء شرط يبقى غياب الوضوء يؤدي الى غياب الصلاة، لا يتم لا يمكن الصلاة بغير الوضوء، فانعدام الوضوء معناها انعدام الصلاة، اما انه مش هيصلي واما انه لو صلى وقعت صلاته باطلة، صح كده ولا لا؟ يبقى ده يستلزم عدمه الشرط، يستلزم عدمه الايه العدم. طيب ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما، يعني ايه؟ لو واحد دلوقتي حصل الشرط اللي هو الوضوء قد يصلي وقد لا يصلي، فمش معنى ان الشرط موجود يبقى المشروط يبقى موجود، لا، قد يوجد المشروط وقد لا يوجد، لكن غياب الشرط يؤدي الى غياب المشروط، وجود الشرط قد يؤدي الى وجود المشروط وقد لا يؤدي، يبقى يستلزم غيابه او عدمه العدم، ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدم. سهل كده؟ فجميع النصوص الموجبة توجب الطهارة لانها لا تتم الا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة. خلاص. فصل، انتهى عند هذا الحد ولا نكمل؟ دي مسائل بقى متعلقة على إذا اختلط، قال المؤلف رحمه الله اللي هو ابن قدامة، اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. واضح الكلام ده؟ اختلطت ميتة بمزكاة أو أخته بامرأة أجنبية وعايز يتجوز، هو ليه جاب الاثنين دول بالذات؟ عشان دول الأصل فيهم الإيه؟ التحريم. الأصل في الأبضاع وفي اللحوم التحريم. احنا بنعرف الأصل ده ليه؟ عشان عند الاشتباه في هاتين المسألتين القاعدة بتقول ايه؟ عند الاشتباه يودي الى الاصل. انت اشتباهت المية دي نجسة ولا طاهرة؟ بول ولا مية عادية؟ مية غسيل مثلا؟ تم تعتبرها ايه؟ الاصل في المياه ايه؟ الطهارة. هي نفس الحكاية، اشتباهت حتى في مال الكافر، المال نفسه هل المال ده حلال ولا حرام؟ ترد الى الاصل هو الحل. ولذلك رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في قدر من الشعير عليه الصلاة والسلام. يبقى عمل هذا الرجل على اعتبار ان الاصل ده السلام، الا في الاضاع الفروج يعني واللحوم، الاصل فيها التحريم. واضح؟ فهو هنا ساق هذين المثلين، اختلطت ميتة بالمزكاة او اخته باجنبية. ابن قلاب يقول ايه؟ فتحرم الميتة، لان الميتة محرمة، تحرم احدى الشاتين او الذبيحتين بعلة ان هي ميتة، وتحرم الشات الاخرى بعلة الايه؟ الاشتباه. هنا الكلام ده مش دقيق زي ما يقول الشنقيطي رحمه الله، لان انت لما تقول تحرم واحدة لان هي ميتة والتانية بعلة الاشتباه لازم تكون عارف الاثنين، لكن انت تعرف فين الميتة وفين المشتبه فيها؟ امال دي تندرج تحت ايه؟ تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. واضح؟ لان انا مش عارف الاثنين، فهقول انا علشان ما اكلش ميتات، لان ربنا سبحانه وتعالى اوجب علي ان اشتغل الميتات، فلن اكل، لن يتم هذا الامر ولن استطيع ان احققه الا بترك الاكل من الاثنتين. واضح؟ هذا بس اللي عايز يقول الشنقيطي في الحته دي، ان احنا ما نقولش واحده بعله ان هي ميته وميته، وواحد والتانيه بعله الايه؟ الاشتباه. نعم. لا لا لا، احنا مش عايزين بس الايه؟ الاصول حتى يتسامح فيها بضرب الامثال، لان الامثال هنا توضيحيه، لكن الاصول دي كليات تخضع ليها كل جزئيات الشريعة. لما تيجي تقول الامر للوجوب، النفي يستلزم البطلان، يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بغير ظهور، يبقى طهور هنا ايه؟ شرط، خلاص تبقى الصلاة طولة بغير، لا نكاح الا بولي. يبقى شوف هتلاقي في 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 جزئيات كثيرة من الشرع. فهنتكلم عن الايه؟ الكليات. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة، حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. قال الشنقيطي: هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. احنا لسه ما كناش على المحرم. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه إيه؟ واجب. أنا واجب الترك. فإن اختلطت ميتة بمزكاة أو أخته بأجنبية، فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع. واضح الكلام؟ فترك الجميع واجب. وقول المؤلف حرمنا الماء رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع. فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة، في احتمال أن تكون الميتة. وقول من قال إن المزكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بيانه المؤلف. قول من قال إن المزكاة حلال لكن يجب الكف عنها ده متناقض، لأن أنا عشان أقول المزكاة حلال لازم أكون عارف هي فين المزكاة، ولو عرفت فين المزكاة يبقى هيحرم عليا إن أنا أكلها، ها؟ خلاص مفيش اشتباه، فيبقى القول كده إيه؟ متناقض. لكن أولى الأقل في ذلك أن يقال هذا من باب القاعدة اللي هي: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. طبعا الحاجات دي كثير من الناس بقى حتى من المتصدين للعلم والتدريس نظرا لجهله بهذه القواعد بيخبط ويقعد ويقول لك انتوا عندكم غلو وعندكم تشدد وما الى ذلك، مع ان هي قواعد. يعني ما تيجي انت مثلا في مجزر بلد من البلدان، والكلام ده منصوص عليه في كتب اهل العلم، لكن الناس اذا غاب الحق يبقى هي الايه؟ الاهواء، تبقى هي الاهواء. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فيقول لك بلد يتولى البلد دي كلها مسلمين، كل البلد دي اسمهم محمدات، لكن المجزر اللي في البلد دي الذين يتولون الذبح لأهل هذا البلد في المجزر مسلمون ومجوس. انا قلت مجوس ليه؟ عشان ذبيحة المجوس المحرمة، لان ذبيحة المسلم الكتاب ليس هي الحلال. مسلمون ومجوس اللي بيذبحوا في المجزر بتاع البلد دي. يبقى اذا الذبيحة اللي خارجة من جوه دي يحتمل ان تكون ذبيحة مسلم ويحتمل ان تكون ذبيحة ايه؟ مجوسي، مش كده؟ ذبيحة المسلم حلال وذبيحة المجوس حرام، فيحتمل ان تكون هذه الذبيحة حلالا ويحتمل ان تكون حراما. يبقى اذا وقع الاشتباه ولا ما وقعش؟ وعند الاشتباه يرد الى الايه؟ يرد الى الاصل، والاصل في اللحوم التحريم. ولذلك ابن قدامة رحمه الله، المسألة دي انا مش جايبها من بلاد افكاري، ده المسألة دي منصوص عليها في المغني، منصوص، بل منصوص على ما هو اكثر من ذلك. قال: فان كانت بلدا يساكن فيها المسلمون طوائف من المشركين الذين لا تحل ذبيحتهم كالمجوس، ووجد ذبيحة ملقاة على الطريق، ذبيحة مذبوحة ايه؟ ومذبوحة ذبح شرعي، مذبوحة البدجين والحلقوم، وجد ذبيحة ملقاة على الطريق، حرم عليه ان يأكل من هذه الذبيحة حتى يعلم الذابح سواء كان مخالطين للمشركين للمسلمين او مباينين لهم. يعني سواء كان المجوس كده عايشين في وسط المسلمين، يبقى المسلم ساكن فوق ويوشع ساكن تحت وما الى ذلك، لا، او ان المجوس ليهم حي خاص بيهم سواء هذا او ذاك، وجد ذبيحة منقطعة على الطريق ما ياكلش لحد ما يتبين مين اللي ايه من الذابح، لان في احتمال ان يكون مسلم احتمال يكون ايه مجوسي. لا طبعا اهل الكتاب ذبيحتهم حلال. الله عز وجل الذي بين انهم مشركون احل لنا ذبائحهم محرمة، واحل لنا المحصنات من نسائهم. طيب احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، لان نشق على الحضور. ها
عايزين نطلع من القاعدة دي عشان ناخد فيها فاصل. احنا دلوقتي قاعدين هنا في، يعني انا اول مرة اعرف ان الاصل في اللحمة هي الحرام، الاصل في الحوم هي الحرام. يعني
خلي بالك بس، احنا بنقول الاصل ده ايه؟ ليرد اليه عند الاشتباه. بنقول الاصل في اللحوم التحريم عشان نرد عند الاشتباه، لكن لما يجي واحد يقول لي الاصل في لحم المسلم ايه؟ حلال، حلال الحل. الاصل في لحم الكتاب ايه؟ والحل. الا ان يتبين خلاف ذلك، او الا ان يطرأ شك مبني على قرائن واسباب. نعم
حضرتك، ان هذا هو الامر الواقع، ان هنا بيذبح المسلم وبيذبح الكتابي وبيذبح المجوسي وبيذبح اللي ملوش دين خالص.
ما خلاص، ما انا هقولك على محصل، هقولك على حاصل ما عرفته في 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 هذا الامر. في امرين هنا يا اخوانا. اولا في مسألة الذبائح عموما لازم نراعي امرين. الامر الاول شخص الذابح، والامر الثاني طريقة الذبح. الأمر الأول شخص الذابح، والثاني طريقة الذبح. في طريقة الذبح أهم ما يراعى فيها التسمية، لأن التسمية شرط في حد الذبيحة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الجمهور. للأدلة التي وراءه تدل على ذلك قوله عز وجل: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، قال: قلنا رسول الله إن مصبح عدونا غدا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.